على رجلي. طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق، والرجعية قد حل بعض قيدها، حل بعض القيد. طيب فلا يكون الطلاق الواقع عليها طلاق، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي نراه راجحا. وعلى هذا فإذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم يكون؟
واحد.
قال لها أنت طالق أول يوم من الشهر، قال أنت طالق كل يوم العاشر، قال أنت طالق كل يوم العشرين،
واحد.
لأن الرجعية لا يقع بها طلاق. طيب يقول رحمه الله ولا يقع المعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع. يعني لو قال الزوجة والزوجة خلعتك على مثلا قال خلعتك على 1000 ريال لكن لي شهر والرجوع لمدة شهر، فإن هذا لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى عقد الخلع هو البينونة، والمرأة ما بدأت الدراهم إلا لتخلص، فإذا شرطت الرجعة صار هذا مناقضا لمقصود الخلع. الخلع يقصد به البينونة، وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لن يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إن خالعها بغير عوض بأن جاء باثنين وقال اشهد أني خالعت زوجتي، قالوا كم؟ قال بدون شيء خالعته، يقول المؤلف إنه لا يصح. الدليل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهنا لا فداء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس بذلك، لأن غايته أنه فسخ لا رجعة فيه برضا إيش؟ برضا الطرفين. والبحث بقية لأنه مهم، وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم سابق في هذا المسألة.
البعض
والأكثر.
أول مرة.
نعم.
إذا طلق امرأته مرتين خطبتين ثم خلعها ثم عقد عليها بعقد جديد، هل ترجع له على أنها بقي له طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما بقي من طلاقها، إلا إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول فتعود على طلاق ثلاثة تبتدئ من جديد. فهمتم سؤاله وجوابه؟
لا شيء.
ها؟
ما فهمت.
كيف يعني؟
ما فهمت سؤال.
ما فهمت السؤال ولا الجواب؟
كلاهما.
فهموا إياه، إيه مسلم؟
بعد الدرس.
نعم؟
بعد الدرس.
أجل بعد الدرس أخبره بالجواب. نعم.
شيخ بارك الله فيك. لو التزم الفقهاء المذهب قالوا أن إذا أوقع عليها الطلقة الثانية في العدة أنها تعتد من جديد.
لا المذهب لا تبني على المواقع.
شنو التزم بذلك؟
ما التزم فيها. نفرض شيئا عليهم لا ما التزم. نعم.
شيخ بعض النساء يصرون يعني إذا طلقت التطليقة الأولى تقول لا أرجع إليه وهذا طلقني بلا سبب، هل نلزمها يعني إذا أراد أن يرجعها؟ أم
الحق لمن؟
له الحق هو.
طيب
لكن الله اشترط
ان ارادوا الاصلاح، وحورتهن احق بارضهن في ذلك ان ارادوا الاصلاح. اما ان اراد تطويل المده عليها كما كانوا يفعلون في الجاهليه يطلق الرجل المراه فاذا شارفت على العده ايش راجعها ثم طلقها من اجل ان تطول العده، فاذا شارفت العده الثانيه على القضاء عن انتهاء ايش راجعها ثم طلقها لتطول العده، فاذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل عليها قبل كل شيء فتعتد من جديد. فإذا شاركت العدة راجعة ثم طلقها وتبقى عبد الآبدين هكذا فحدث الله ذلك بماذا؟ الطلاق مرتان. فإن طلقها فلا تحل له بعد المرتين. وهذا رأفة بالزوج والزوجة. أما الزوج فلئلا تتضرر في الدنيا الزوجة فلئلا تتضرر في الدنيا وأما الزوج فلئلا يتضرر في الآخرة. ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك متى؟ إن أرادوا إصلاح. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم عبيد ايش؟ وايش وجعل؟ لا لا اتضح لك هذا بانه لم يصح لك الصحه ان الرسول امر تبدا بحيض والا لو صح هذا لكان فاصلا بان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بالتطليقه مجرد الفراق. ولهذا نطالب منك نطلبك ونطالبك ان تاتي لنا بهذا الحديث على انه صحيح. عرفت؟ نعم اي ان شاء الله تاتي متى غدا ولا في درس الليل الليله كيف مبادره لك يومان؟ طيب اليوم اليوم الاحد يوم الثلاثاء ان شاء الله تاتي به. نعم
عمر
بن الخطاب لما جعل الطفل فقال تطلب عن الواحد هل نرجع عن الحق العمر ولا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ما توفيق يقول عمر رضي الله عنه. عمر رجل حازم ساس الامه بالحزم والقوه. ولهذا كان يتفقد الصفوف اذا راى انسان متقدم ومتاخر فاستغضبه. نعم لأن لا يعود. فكان من حزنه أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا قال تعال أنت اللي اخترت نفسك أنت اللي اخترت نفسك وتعجلت البينونة فلا زال عليك نحن ما ظلمناك. وفعل هذا رضي الله عنه لأن أصل طلاق الثلاث حرام محرم. فلما تنادى الناس في هذا المحرم رأى عمر بثاقب عزيمته وسياسته أن يمضيه عليه. ولهذا قال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فيكون منعهم من الرجوع إلى الزوجة من باب التعزير والعقوبة كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد يعني المرأة مملوكة إذا جامعها سيدها وأتت بولد سميت أم ولد. وكانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تباع أمهات الأولاد وكذلك في عهد أبي بكر. في عهد عمر قال لا تباع لأنه رأى الناس قل فيهم الخوف وصار الرجل يولد الأمة ثم يبيعه ويخلي ولدها عنده فيفرق بين الوالدة وولدها. في عهد الرسول ما كان يعرف هذا لان عندهم من التقوى ما يمنعهم. لكن في عهد عمر وبعد ان اتسعت الفتوحات ودخل في الاسلام من هو يهز هزيزا وصاروا يفرقون بين الوالد وولدها راى رضي الله عنه ان من الحزن ان يمنع من بيع امهات الاولاد فمنع. في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجلد الانسان عجبا معينا يضرب بالجريد جاء أمام الناس هذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله وهذا بعصاه. ثم في عهد أبي بكر حدد 40 جلدة. ثم في عهد عمر كثر الشرب والسبب أن الناس انفتحوا ودخل في الإسلام من كان يهز هزيزا وكثر شرب الخمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن يزاد الحد ضعفا ورفعه الى ثمانيه. فالطلاق الثلاث لا شك أن السنة أنه واحد، طلاق ثلاث واحد، وفعل عمر رضي الله عنه بإمضائه ومنع المطلقة ثلاثة من المراجعة إنما هو على سبيل التعزير، ثم تبعه الناس في ذلك، تبعه العلم في ذلك، وصار هو العمل، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما لو قيل إن الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة لكان أولى. ليش؟ لأنه في عهد الرسول وعهد أبي بكر وزنة من خلافة عمر الطلاق ثلاث واحدة، أي إجماع أقوى من هذا الإجماع؟ نعم، لكن فعله عمر تعزيرا، وبناء على ذلك رأينا أن الإنسان، أنا شخصيا إذا جاء إنسان مطلق ثلاث الأول ثم طلق الثاني ثلاثا ما أرد عليه زوجته لأنه متهاون، فإذا كان بأول مرة أرد عليه الزوج اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر، إذا كرر واستهان بحرمة الله أمنعه من الرجوع اتباعا لمن؟ لسنة عمر، فأكون آخذا بالسنتين، لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حين كان عند الإنسان خوف من الله ولم يكرر، وبسنة عمر حين كان يلزم الناس بذلك لما افتايعوا فيه. انتهى الوقت. انتهى. تسأل طيب.
وله مع الحمد والوداع وله مع عدم الحمد والوداع والعد أقل من المصدق.
أقل مسمى.
ومع عدم الكرام ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي لا يحسب منه، وأنه فراق بائن، بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد، وهذا هو فائدة الخلع أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، لأن المرأة حين بذلت الخلع بذلت العوض افتدت نفسها بذلك، ولو قلنا بأن لزوجها الرجوع لم يكن للخلع فائدة. إذن الخلع خلاصة ما سبق، الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، الخلع فراق بائن لا تحل به المرأة ولو في العدة إلا بعقد جديد. ثالثا، الخلع لا يحسب من الطلاق، فلو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خلعها فإنها لا تبين منه بينونة كبرى، لأن الخلع ليس بالطلاق. طيب، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب منه على رأي جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه لا يكون طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق، اعتبارا بأن بالفدية التي افتدت نفسها به. طيب، وسبق لنا أنه لو طلقها وهي في عدتها من الخلع فإنه لا يقع الطلاق عليها، لأن الخلع فراق بائن، فلو طلق المخترعة في العدة لم تحسب. طيب، وإن طلق المطلقة في العدة فجمهور العلماء على أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع الطلاق في أثناء العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، إن خالعها بغير عوض لم يصح، مثل أن يقول أشهدكم أني خالعت زوجتي بدون عوض، يعني لم يعطه أحد عوضا، فإنه لا يصح ولا يكون فراق ولا طلاق ولا شيء، لأن الخلع فراق بإيش؟ بعوض. فإذا قال خالعت زوجتي ولم يكن هناك عوض فإنه لا يصح. كذلك أيضا إذا خالعها بمحرم، مثل أن خالعها بخمر، يعني أنها بذلت له خمرا ليطلقها ليخالعها ففعل، فإن الخلع لا يصح. ولو خالعته على كراتين من الدخان، دخان معروف حرام ولا غير حرام، طيب فإن الخلع لا يصح لأن عوضه محرم. طيب وهل يقع طلاقا؟ بين المؤلف ذلك، قال ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني متى هو بذلته عوضا محرما، ولكن كان لفظ العقد الذي جرى بينهما خالعت زوجتي على كرتون من الدخان، فالخلع غير صحيح. وهل يكون طلاقا؟ لا، لأنه ليس بلفظ الطلاق ولا نيته. فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقول المؤلف وقع رجعيا، ومعنى قولهم رجعيا أن للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة. وهذا ما لم يكن هذا آخر طلقة، فإن كان آخر طلقة وقع طلاقا فائنا لاستكمال الثلاث. قال وما صح مهرا صح الخلع به، كل ما صح مهرا فإن الخلع يصح به من مال أو منفعة. فإذا خالعته على أن تخدمه لمدة شهر فالخلع صحيح ولا صحيح؟ لأنه يجوز أن تكون الخدمة مهرا. فموسى عليه الصلاة والسلام كان مهر بنت صاحب مدين أن يرعى الغنم 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده. خالعته بدرهم يصح، لأنه يصح أن يكون صداقة. طيب المهم ما صح مهرا صح الخلع به. قال طيب ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يكره أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها. فإذا كان المهر الذي دفع لها 10,000 وطلبت الخلع وقال لا أخالع إلا 11,000، قلنا هذا صحيح الخلع ولكنه مكروه. انتبه، يعني يجوز أن يكون المهر أقل من عوض الخلع لكنه يكره. وقال بعض العلماء إنه لا يصح بأكثر مما أعطاه وأنه يحرم عليه ذلك، تقول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه، راجع كتابك يا حجاج، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فقوله فيما افترت به، إن نظرنا إلى اللفظ وجدنا أنه عام يشمل القليل والكثير وما كان مثل المهر أو أكث أو أكثر أو أقل. وإن نظرنا إلى أول الآية ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، قلنا فيما افترت به مما أعطاه. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنه يصح بأكثر مما أعطاها لكن مع الكراهة، ومنهم من يقول إنه لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها المهر ما استحل من فرجها، وقد استحل فرجها فاستحقت المهر كاملا، فإذا تضررت بالبقاء معه ودفعت له عوضا فلا ينبغي أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن حينئذ يكون كأنه متجر بفرج هذه المرأة. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، إن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، معنى ذلك أن الإنسان إذا طلق زوجته وهي حامل وجب عليه إيش؟ أن ينفق عليها، لقوله تعالى في سورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا قالت امرأة زوجها خالعني ولا تتحمل نفقة الحمل، يقول المؤلف إن هذا صحيح لأنها خالعته بعوض في الواقع، إذ أنه لو لم تخالعه لوجب عليه أن ينفق. ويصح للمجهول، يعني يصح الخلع بالعوض المجهول، ووجه ذلك أنه ليس المقصود بالعوض عوض الخلع المتاجرة المالية، وإنما المقصود الفراق، بخلاف البيع، بخلاف البيع والشراء فإنه يقصد به العوض، ولهذا كان لا بد فيه من العلم والتحريف، أما هذا فلا. مثال المجهول قال فإن خالعته على حمل شجرتها، حمل شجرتها يعني قالت خالعتك على ما تحمله نخلتي هذا العام، فهنا العوض مجهول لا شك، ما ندري هل تحمل كثيرا أو قليلا أو لا تحمل، فإذا خالعته على حمل شجرتها صح، قالت خالعتك على ما تحمله شجرة البرتقال شجرتي يصح. أفهمتم يا جماعة؟ طيب كذلك لو قالت لو خالعته على حمل أمتها، أمتها يعني مملوكتها، المرأة لها أمة مملوكة وقالت خالعتك على حمل أمتي، الحمل مجهول ولهذا لا يصح بيعه، لكن الخلع به يصح. لماذا؟ لأن المقصود من الخلع هو الفراق وليست المعاوضة والمتاجرة، ولهذا لا يشرط فيه التحريم. أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، أمسكت بدراهم بيدها وقالت خالعتك على ما في يدي، كم؟ مجهول، قال لا بأس أخالعك على ما في يدك من الدراهم يصح. في معه ربط الدراهم ورق، قالت خالعتك على هذه الربطة من الدراهم وهو لا يدري كم عدده يصح. العلة أن المقصود بالخلع هو الفراق لا المعاورة. كذلك ما في بيتها من دراهم أو متاع، وقوله من دراهم يعود على قوله ما في يدها، أو متاع يعود على قوله ما في بيتها، قالت خالعتك على ما في بيتي من المتاع، يعني أواني قدور أباريق فناجيل فرش، وهو يجهل ذلك، نقول إن هذا صحيح. والعلة ما سمعت. ولهم نعم. أو على عبد خالعته على عبد، طيب إيش العبد؟ كبير صغير متعلم أمي كاتب غير كاتب، مجهول لا بأس ما في مانع. والعلة إيش؟ أن المقصود بالخلع هو الفرار دون الاتجار. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمات، ومع عدم الدراهم ثلاث. له مع عدم الحمل أي حمل، يعني ما تحمل شجرتها أو أمتها أقل مسمى. فمثل إذا قيل هذه الشجرة في العادة تحمل 100 كيلو، فأقل ما تحمل 10 كيلو مثلا، يقول يعطى 10 كيلو لأن هذا هو المتعين، وما زاد فهو مضمون، قد تحمله وقد لا تحمله، فيعطى أقل ما أقل مسمى الحمل. وكذلك يقال فيما تحمل شاتها أو أمتها أو ما أشبه ذلك. ومع عدم مع عدم الحمل والمتاع والحمل والعبد أقل مسمى. طيب المتاع أقل ما يسمى متاع بيت يعطى إياه، مثلا لو فرضنا أن بيتها قالت نعم قالت لو خالعتك على ما في بيتي من المتاع، دخلنا البيت ما وجدنا فيه شيء، وجدنا أنها قد نقلت جميع المتاع، نقول تعطى أقل ما يكون من أمتعة البيت من فرش وأواني ونحو ذلك. ومع عدم الدراهم 3. ليش الدراهم كنا 3؟ لأنها أقل جمع، وهي قالت ما في يدها من دراهم، فنقول أقل جمع 3. لو أنها قالت هكذا خلعتك على ما في يدي من الدراهم، نعم، ثم فتحت اليد ولا ما فيها شيء، يلزمها 3 دراهم لأن هذه أقل جمع. وقيل لا يلزمها إلا درهم واحد، لأن من هنا لبيان الجنس لا لبيان العدد، على ما في يدها من الدراهم، ما في إلا درهم واحد، يمكن يعني لو لم يوجد في يدها الآن إلا درهم واحد هل نقول كم من 3؟ عجيب يا جماعة، لا. إذن أقل مسمى درهم واحد، وهذا القول هو الراجح. ثم قال فصل: وإذا قال مثل أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، أعطيتني ولا أعطيتيني؟ أعطيتني، والياء توجد لكن اللغة قليلة قليلة قليلة، واللغة الفصحى أعطيتني، لأنه يفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها أو ضمها، نعم أو فتحها، بكسر التاء أو فتحها، تقول في الرجل أعطيتني، في المرأة أعطيتني، وأما أعطيتيني فهي قليلة جدا. متى أعطيتني 1000 فأنت طالب. ذهبت واستقرضت وأتت 1000 بعد يوم أو يومين، يصح؟ لأنه لم يقيد، قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق فأعطت 1000. قال لها إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، أعطته 1000 حالا تطلق، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين تطلق. طيب إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، الحكم واحد كالأول، لكن هل له أن يرجع أو لا؟ ليس له أن يرجع، لأن هذا طلاق، طلاق معلق، والطلاق ينفذ فلا رجوع فيه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يملك الرجوع، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يملك الرجوع، ما لم تعطه فإن أعطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع. يقول طلقت بعطيته وإن تراخى، وقال وإن قال اخلعني على 1000 أو 1000 أو ولك 1000 ففعل بانت واستحقها. نعم، إذا قالت اخلعني على 1000 أو 1000 أو ولك 1000 ففعل بانت، إيش معنى بانت؟ لا حصل الفراق البائن، لأن الخل ليس طلاقا، وهي تقول اخلعني على الف، فاذا بانت استحق الالف لانه اعطاها ما شرطت، وطلقني واحده بالف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه الا في واحده بقيت. قالت لو طلقني واحده بالف، طلقني واحده بالف